أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص تعريف الشهيد الصدر لعلم الأصول. تطرق أستاذنا المرجع الديني المرحوم السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في تقريره للدورة الثانية لبحث الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصاد إلى 4 خصائص لتعريف الشهيد الصدر لعلم الأصول. ثم بعد ذلك تطرق إلى التقسيم الصحيح لمباحث علم الأصول، فقسمها إلى 5 مباحث بلحاظ نوعية الدليل. فالدليل إما لفظي وإما شرعي وإما عقلي، فهذه 3. والدليل العقلي إما استقرائي وإما برهاني وإما أصل عملي، فالمجموع 5: الدليل اللفظي والدليل الشرعي والأقسام 3 للدليل العقلي: الدليل العقلي الاستقرائي والدليل العقلي البرهاني والدليل العقلي العملي. هذه الخصائص 4 التي تطرق إليها السيد محمود الهاشمي حفظه الله: الخصيصة الأولى أن يكون عنصرا مشتركا، الخصيصة الثانية أن يكون العنصر المشترك من عناصر الاستدلال الفقهي، الخصيصة الثالثة أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصة، والخصيصة الرابعة أن يكون هذا العنصر مما يستعمله الفقيه في الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي. هذه الخصائص 4 لم ترد في التقريرات 3 للشهيد الصاد: تقرير الدورة الأولى للسيد كاظم الحائري تحت عنوان مباحث الأصول، وتقرير الدورة الثانية للشيخ حسن عبد الساتر تحت عنوان بحوث في علم الأصول، تقرير الدورة الأولى والثانية تحت عنوان للشهيد الصدر الثاني تحت عنوان محاضرات في علم أصول الفقه. لم ترد هذه الخصائص 4، كما أن التقسيم الخماسي ليس له عين ولا أثر في هذه التقريرات 3، والعكس بالعكس. فما أخذناه في ضابطة علم الأصول من اشتراط 2: أولا أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من جهة المادة، الثانية أن تكون المقدمة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي، فهذان الشرطان ليس لهما عين ولا أثر في تقرير السيد محمود الهاشمي، مع أنهما وردا في التقريرات الثلاثة. ولو راجعنا الحلقة الثالثة للشهيد الصاد رضوان الله عليه لما وجدنا هذه الخصائص، لو راجعنا الحلقة الأولى والثانية والثالثة للشهيد الصادر لما وجدنا الخصائص الأربعة، وما وجدنا الأقسام الخمسة، وما وجدنا عنوان إلا بشرط وأن تكون المقدمة في قياس الأخير للاستنباط. ولكن يمكن الجمع، فالمسألة ليست مانعة خلو مانعة جمع، بل يمكن الجمع بينهما. اليوم إن شاء الله نذكر تعريف الشهيد الصدر حسب ما ذكره السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله، ونذكر الخصائص الأربع، وفي ضمن ذكره للخصائص الأربع سيتضح أن عنوان اللا بشارط موجود، وعنوان كون المقدمة في القياس الأخير للاستنباط أيضا موجود، لكن من دون التصريح بذلك. قال الشهيد، قال المرحوم السيد محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 31 المختار في التعريف: والصحيح في تعريف علم الأصول بنحو تعالج به كل المشاكل المثارة بوجهه أن يقال: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. صفة الكل لم ترد إلا في تعريف السيد محمود الهاشمي، ولم ترد في الحلقات الثلاث ولا التقارير الثلاثة. وأما صفة خاصة فقد وردت في بعض التعاريف ولم ترد في التعاريف الأخرى، فمثلا لم ترد في الحلقات الثلاث. ونلاحظ أن هذا التعريف يضع للمسألة الأصولية عدة خصائص، ولعل هذه الخصائص قد ذكرها المرحوم السيد محمود الهاشمي مما استفاده من درس أستاذه الشهيد الصيح، يعني تحليل السيد محمود لخصائص تعريف أستاذه وإن لم يصرح بها. الخصيصة الأولى: أن تكون عنصرا مشتركا لا يختص بباب دون باب من أبواب الفقه. وتوضيح ذلك: إن الأدلة التي يمارسها الفقيه في مجال استنباط الحكم الشرعي تكون على قسمين: قسم الأول ما يكون دليلا خاصا معتمدا في استنتاج حكم فقهي معين من قبيل البحث عن مدلول كلمة الصعيد لغتان، فإنه قد يستند إليه الفقيه كدليل على إثبات حكم شرعي في الفقه، إلا أنه لا يكون عنصرا مشتركا يستدل به في أبواب فقهية متنوعة. هذا الشرط الأول مرجعه إلى أن تكون المقدمة بشرط شيء من ناحية المادة، فاستظهار كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص مرجعه إلى أن هذه المسألة اللغوية بشرط شيء من جهة مادة الصعيد. القسم الثاني: ما يكون دليلا مشتركا سيالا في مختلف أبواب الأبواب الفقهية، كالبحث عن تحديد مدلول صيغة الأمر أو النهي، فإنه يوفر للفقيه قاعدة عامة في تشخيص مداليل النصوص الشرعية المتكفلة لأمر أو نهي، والأمر والنهي لا يختصان بباب فقهي دون باب. في هذا المقطع للسيد محمود الهاشمي رحمه الله يمكن استفادة الشرط الثاني بنكتتيه. النكتة الأولى أن تكون المقدمة الأصولية لا بشرط من جهة المادة. النكتة الثانية المقدمة الأصولية التي هي لا بشرط من جهة المادة لكنها من جهة نوع الحكم الشرعي، إما أن تكون لا بشرط وإما أن تكون بشرط شيئين. فإن كانت المادة مادة الاستدلال الأصولية بشرط شيئين من ناحية نوع الحكم الشرعي، فحينئذ لا بد أن تكون سيالة في جميع أبواب الفقه. هذه سيالة جعلها السيد كاظم الحائري في كتابه مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 37، جعلها قيدا ثانيا، عبر بالقيود. إذن هذا المقطع للسيد محمود الهاشمي رحمه الله يذكر القيد الثاني، أن تكون المادة مادة الاستدلال الأصولية لا بشرط من جهة المادة. فالمقدمة إما أن تكون لا بشرط من ناحية المادة ونوع الحكم معا، هذا القسم الأول، وإما أن تكون هذا القسم الثاني، وإما أن تكون المقدمة الأصولية في الاستدلال الفقهي لا بشرط من جهة المادة لكنها بشرط شيئين من جهة نوع الحكم الشرعي، فحينئذ يشترط أن تكون سيارة في جميع أبواب الفقه. ثم يتكلم عن كيفية انفصال علم الأصول عن علم الفقه، وهذا مذكور في التقريرات الثلاث. يقول ما نصه: وقد لوحظ من خلال توسع الممارسات الفقهية الاستدلالية وتطورها تدريجيا أن القسم الثاني من عناصر الاستنباط، القسم الثاني يعني ما أخذ لا بشرط من جهة المادة الفقهية، يعني ما يكون دليلا مشتركا وسيالا. مشتركا هذا ناظر إلى لا بشرط من جهة المادة، سيالا نظر إلى القيد الآخر أنه إذا كان بشرط شيء من جهة نوع الحكم الشرعي لابد أن يكون سيالا في جميع أبواب الفقه. يقول السيد محمود رحمه الله: وقد لوحظ من خلال توسع الممارسات الفقهية الاستدلالية وتطورها تدريجيا أن القسم الثاني من عناصر الاستنباط هذه باعتبار اشتراكه في أكثر من باب فقهي وعموميته في عمليات الاستنباط يكون أوسع من البحث الفقهي في هذا الباب أو ذاك، بحيث لم يكن من الصحيح اعتباره جزءا من بحوث مسألة فقهية معينة أو تكرار البحث عنه في كل مسألة، بل الصحيح إفراد الحديث عنه في فصل مستقل تدرس فيه تلك العناصر كبرويا ثم تطبق النتائج المنقحة هناك في البحوث الفقهية. إلى هنا السيد محمود رحمه الله ذكر في الخصيصة الأولى من الخصائص الأربعة التي ذكرها لتعريف الشهيد الصاد، قد ذكر الضابطة الأصولية التي ذكرت في التقارير الثلاثة. الضابطة فيها أمران، قيدان، نكتتان. الأولى أن تكون المادة، أن تكون مقدمة الاستدلال لا بشرط من جهة المادة، الثانية أن تكون هذه المقدمة قد وردت في القياس الأخير للاستنباط الفقهي. جيد. هنا نلاحظ السيد محمود ذكر لا بشرط من جهة المادة، وأن تكون سيالة في جميع المباحث الفقهية ذكره في القسم الثاني من الخصيصة الأولى، ولم يذكر نكتة أن تكون المقدمة واردة في خصوص القياس الأخير للاستنباط، هذا لم يذكره لا تصريحا ولا تلويحا، لكن لا بشرط يمكن أن تلوح من كلامه، ذكرها تلويحا. جيد. الخصيصة الثانية أن يكون هذا العنصر المشترك من عناصر الاستدلال الفقهي، ونعني بالاستدلال الفقهي الاستدلال الذي يقوم به الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الجعل الشرعي الكلي، يعني ناظر إلى الجعل الكلي وليس ناظرا إلى الموضوعات. أحيانا القاعدة تحدد الموضوع تنقح الموضوع، وأحيانا تنقح الحكم الذي هو جعل كلي. يقول السيد محمود فما لا يدخل في نطاق هذا الاستدلال، يعني على الجعل الكلي، لا يكون أصوليا كقاعدة الفراغ أو أصالة الصحة، لأنها وإن كانت عنصرا مشتركا ولكنها مختصة بالشبهات الموضوعية، ولا تقع عنصرا في الاستدلال المحدد للوظيفة تجاه جعل شرعي كلي. قاعدة الفراغ، كل ما مضى منك فامضه كما هو، انتهيت من الصلاة وفرغت منها، شكيت صلاتي سجدت فيها او لا، ركعت او لم اركع، صليت 3 ركعات أو 4، كل ما مضى منك فامضه كما هو. قاعدة الفراغ تمضي صحة الموضوع الذي جئت به، الصلاة التي اتيت بها، وهكذا اصالة الصحة. حامل عمل المسلم على الصحة وغير ذلك، هذا عمل المسلم موضوع خارجي. فقاعدة الفراغ وأصالة الصحة قد أخرجهما. السيد محمود ببركة الخصيصة الثانية، وهي أن تكون القاعدة الأصولية داخل في الاستدلال الفقهي على الجعل الكلي وليس موضوع الجعل الكلي، يعني تكون المقدمة داخلة في تنقيح الحكم الكلي لا تنقيح موضوع الحكم الكلي، وهذا جديد، هذا لم يتطرق إليه في التقارير الثلاثة. فهنا خرج قاعدتين فقهيتين بلحاظ الاستدلال على الجعل الكلي لا على موضوعه، بينما في ضابطة المسألة الأصولية في التقارير الثلاثة الشهيد الصدر خرج القواعد الأصولية القواعد الفقهية لأنها بشرط شيئين من جهة المادة، أو قد تكون لا بشرط من جهة المادة كقاعدة إن الدليل الذي يدل على مطهرية شيء يدل على طهارته، فهذا قد يقال إنه لا بشرط من جهة المادة وبشرط شيء من ناحية نوع الحكم الشرعي وهو الطهارة، لكنه ليس بسيالين. إذن يمكن تخريج القواعد الفقهية من تعريف علم الأصول بثلاث نكات، النكتة الأولى أن القاعدة الفقهية بشرط شيئين، وهذا ورد في التقريرات الثلاثة. النكتة الثانية أن القاعدة الفقهية قد تكون لا بشرط من جهة المادة، وبشرط شيئين من ناحية نوع الحكم الشرعي، ولكنها ليست سيالة في جميع أبواب الفهم، كقاعدة إن الدليل الدال على مطهرية شيء يدل على طهارته. النكتة الثالثة أن تكون القاعدة الفقهية ليست استدلالا فقهيا على الجعل الكلي، وإنما تنقح موضوع الجعل الكلي كأصالة الصحة وقاعدة الفراغ. هنا قد ينقض على التعريف السابق، يقال قاعدة الفراغ
لا بشرط.
هي لا بشرط من ناحية المادة، خصوصا إذا لم نخصصها بخصوص الصلاة. لو خصصناها بخصوص الصلاة صارت ماذا؟ صارت بشرط شيئين، بشرط مادة الصلاة، ولكن الفقهاء يلتزمون بتعميمها لغير الصلاة. وهكذا أصالة الصحة ليست خاصة بمادة معينة، فهي أولا لا بشرط من جهة المادة، ثانيا هي بشرط شيئين من ناحية نوع الحكم، نوع الحكم الصحة، وثالثا هي سيالة في جميع الأبواب الفقهية، أصالة الصحة وقاعدة الفراغ سيالة. ولكن ورد هناك في بعض التعاريف، خصوصا في تعريف الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، ورد الجعل الشرعي من دون إضافة قيد الكلي، والجعل يكون كليا، فيمكن تخريج أصالة الصحة وقاعدة الفراغ ببركة عنوان ماذا؟ الجعل. وهذا عنوان الجعل أيضا ورد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، ورد في الحلقة الثالثة. نعم لا توجد إشارة هناك إلى أن أصالة الصحة وقاعدة الفراغ تخرج ببركة قيد الجعل الشرعي، وهذا هو الذي دعانا إلى ذكر ما ورده السيد محمود الهاشمي الزيادة هنا. وهذا موجود، لأنه لا بشرط يقول ماذا؟ في الاستدلال على الجعل الكلي، في الاستدلال على الجعل الشرعي، فتخرج بهذه القضية. أو القياس الأخير في الاستدلال على الجعل الشرعي. الخصيصة الثالثة أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصتان، وليس من العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال على العموم، وإلا كان بحثه من وظيفة علم المنطق لا الأصول، فإن علم الأصول بمثابة المنطق للفقه خاصة، فهو يبحث العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، بينما يبحث المنطق عن العناصر المشتركة في طبيعة الاستدلال. أقول إن هذه الخصيصة الثالثة الناظرة إلى فائدة قيد خاصتين يلوح منها الشرط الأول والقيد الأول والأمر الأول من ضابطة المسألة الأصولية، وهو كون المقدمة من مقدمات القياس الأخير في الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي. هنا حينما يقول خاصة، لاحظ التعريف، علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، والمراد بالاستدلال الفقهي خاصة يعني ليس مطلق الاستدلال. فالمنطق علم المنطق يدرس مطلق الاستدلال، لكن القاعدة الأصولية تدخل في الاستدلال الفقهي خاصة، يعني المقدمة الأصولية مقدمة في خصوص القياس الأخير للاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي على الجعل الكلي. إذن الضابطة الثانية أن تكون القاعدة لا بشرط من جهة المادة، وأن تكون سيالة، إذا سيالة في جميع أبواب الفقه، إذا كانت بشرط شيء من ناحية نوع الحكم الشرعي قد وردت في القسم الثاني من الخصيصة الأولى. وأما الأمر الأول والقيد الأول في ضابط المسألة الأصولية وهي أن تكون المقدمة في القياس الأخير للاستنباط فقد وردت في الخصيصة الثالثة التي ذكرها السيد محمود الهاشمي لتعريف الشهيد الصائم. الخصيصة الرابعة أن يكون هذا العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه في الاستدلال الفقهي دليلا على الجعل الشرعي الكلي ومن دون فرق بين أنحاء الدليلية من كونها لفظية أو عقلية أو شرعية. إذن الخصيصة الرابعة المهم أن يكون دليلا من دون فرق بين أنحاء الدليلية. ثم يذكر السيد محمود الهاشمي حفظ رحمه الله تقسيم علم الأصول بلحاظ أنحاء الدليلية، يعني الأساس في التقسيم الخماسي نحو الدليلية، وقد صرح بذلك في كتابه أضواء وآراء الجزء الأول صفحة 22 صرح مرتين في بداية التقسيم وفي نهايته، يقول الصحيح في تقسيم مباحث الأصول لحاظ نوع الدليلية. ما هو نوع الدليل؟ هل هو لفظ فهو دليل لفظي، هل هو دليل شرعي، هل هو دليل عقلي، وهذا الدليل العقلي هل هو برهاني أو استقرائي أو أصل عملي. فالأقسام خمسة: الدليل اللفظي، الدليل الشرعي، الدليل العقلي البرهاني، الدليل العقلي الاستقرائي، الدليل العقلي العملي. قال السيد محمود رحمه الله، نحن نقرأ هذا لأن بعد ذلك سنناقش في هذه الخصائص، سنناقش، سنأتي بخمس مناقشات في الدرس القادم إن بقينا أحياء. وتوضيح ذلك إن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استدلاله الفقهي على أقسام: الأول الدليل اللفظي ويراد به كل دليل تكون دلالته على أساس الوضع اللغوي أو العرفي العام، فيشمل دلالة الفعل والتقرير أيضا. والقسم الأول من هذه الأقسام يشمل مباحث الألفاظ والدلالات، فإنها طرا يكون البحث فيها عن الدليلية اللفظية وتحديد مدلول ألفاظ عامة تعتبر عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في أبواب فقهية متنوعة. القسم الثاني الدليل العقلي البرهاني، وهو الدليل الذي تكون دلالته على أساس علاقات وملازمات واقعية تثبت بحكم العقل البديهي أو بتوسط برهان. والقسم الثاني يشمل بحوث الملازمات العقلية الثابتة بين الأحكام أو بينها أو بين متعلقاتها، كبحث وجوب المقدمة واقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده، واجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي للفساد، وبحوث اشتراط القدرة في متعلق التكليف، وإمكان أخذ القيود المختلفة في موضوع التكليف أو متعلقه، وغير ذلك من المسائل العقلية الأصولية التي يكون البحث فيها عن سنخ العلاقة الثابتة بين حكمين أو بين الحكم ومتعلقه أو موضوعه، والتي يستدل بها الفقيه على إثبات حكم آخر أو نفيه أو تحديد موضوع الحكم أو متعلقه، ويكون ملاك الدلالة في جميع هذه البحوث عقليا برهانيا. قسم الثالث الدليل العقلي الاستقرائي، وهو الدليل القائم دلالته على أساس حساب الاحتمالات الذي هو الأساس العام في الأدلة الاستقرائية. والقسم الثالث يشمل مسألة حجية الإجماع والسيرة والتواتر، فإن دليلية مثل هذه الأدلة تكون استقرائية لا برهانية، هذا حسب مبنى الشهيد الصهر. إذا استثنينا بعض المسالك في حجية الإجماع وهو المسلك الذي اختاره الشيخ الطوسي قدس سره المعبر عنه بقاعدة اللطف، إذ بناء عليه تكون دليلية الإجماع برهانية. الشيخ الطوسي يرى هكذا، مقتضى لطف الإمام عليه السلام أنه إذا رأى أمته قد أجمعت ولم يلقي بينهم الخلاف، هذا خلاف اللطف. مقتضى لطف الله عز وجل أن الإمام عليه السلام يتدخل لكي لا تنحرف الأمة، صار هذا بحث برهاني. أما إذا قلنا الإجماع حجية على أساس حساب الاحتمالات، فتكون هنا حجية الإجماع استقرائية. قسم الرابع الدليل الشرعي، وهو ما جعله الشرع دليلا لتشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشتبه. والقسم الرابع يشمل بحوث الحجج والقواعد المقررة شرعا لإثبات الوظيفة العملية، وهي على قسمين، الأمارات والأصول العملية. يعني الأصول العملية الشرعية مثل ماذا؟ الاستصحاب، لأن الأصل العملي إما شرعي مثل البراءة والاستصحاب، وإما عقلي مثل التخيير العقلي أو البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. القسم الخامس والأخير الدليل العقلي العملي، وهو كل كبرى عقلية تشخص الوظيفة تجاه الواقع المشكوك تعذيرا أو تنجيزا، كقاعدة البراءة والاحتياط العقليين. عندنا قاعدة البراءة العقلية وهي مفاد قبح العقاب بالأبيان، وعندنا البراءة الشرعية وهي مفاد الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وعندنا الاحتياط الشرعي وهو مفاد الروايات مثل رواية أخوك دينك فاحتط لدينك إن شئت، وعندنا قاعدة الاحتياط العقلي المستفادة من منجزية العلم الإجمالي، وأيضا عندنا تخيير شرعي بين الروايتين فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، وعندنا تخيير عقلي. واضح ولا؟ إذن عندنا تخيير عقلي عند التساقط، عند التعارض والتساقط عندنا تخيير عقلي، وعندنا تخيير شرعي، وعندنا براءة عقلية وبراءة شرعية، واحتياط عقلي واختيار، تخيير عقلي وتخيير شرعي، وبراءة عقلية وبراءة شرعية، واحتياط عقلي واحتياط شرعي. هذا تمام الكلام في مباحث علم الأصول. إلى هنا أخذنا تعريف الشهيد الصادر لعلم الأصول وذكرنا خصائصه والأقسام المترتبة عليه، يبقى الكلام في مناقشة تعريف الشهيد الصادر، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.